الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا شرح على الرسالة المعروفة بالموقظة للحافظ الكبير الناقد أبي عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى. وهذه رسالة مهمة في مصطلح الحديث وفي علومه، ينبغي أن يعتني بها طالب العلم ويحرص على دراستها والوقوف على ما فيها من الفوائد. وأما بالنسبة لاسمها، فاسمها كما ذكرت لكم الموقظة، وهذا اللفظ مأخوذ من اليقظة، وهي ضد النوم. فالموقظة هي الشيء الذي يسبب اليقظة، فكأن المراد بذلك إيقاظ همم الطلاب وشحذها. كأن السبب في تسمية الرسالة بهذا الاسم إيقاظ همم الطلاب وحثهم على طلب العلم عموما والاهتمام بما في هذه الرسالة خصوصا. وهذه الرسالة لها طريقة في تصنيفها ذكرها الباحثون والمعتنون بها، واختلفوا في ذلك على مسلكين. من تأمل في هذه الرسالة الموقظة فإنه يقف عند طريقة التصنيف، من أين جاءت هذه الرسالة، بمعنى ما الأصل الذي اعتمد عليه الحافظ الذهبي رحمه الله في تصنيف هذه الرسالة. فللباحثين والمعتنين بالرسالة مسلكان في ذلك. منهم من قال إن هذه الرسالة مختصرة من الكتاب المعروف المشهور الجليل الذي هو علوم الحديث للإمام الحافظ الكبير أبي عمرو ابن الصلاح رحمه الله، وهذا كتاب مهم جدا جدا في علوم الحديث، وهو المشهور لدى أهل العلم بمقدمة ابن الصلاح، ولا نفيض في الكلام عليه الآن، هذا له محله إن شاء الله تعالى. فمنهم من قال إن هذه الرسالة مختصرة من هذا الكتاب الأصل الذي هو مقدمة ابن الصلاح، ومنهم من قال بل هي مختصرة من مختصر لمقدمة ابن الصلاح. منهم من قال إنها مختصرة من مختصر لمقدمة ابن الصلاح، وهذا المختصر هو المعروف بالاقتراح في بيان الاصطلاح، وهو للعالم المعروف ابن دقيق العيد رحمه الله. وهذا الكتاب المسمى بالاقتراح اختصر فيه مقدمة ابن الصلاح وزاد عليها أشياء. فمنهم من قال إن موقظة الذهبي رحمه الله مختصرة من الاقتراح وليس من المقدمة نفسها. وهذا المسلك الثاني هو الأقرب والله تعالى أعلم، لسببين. السبب الأول أن عبارة الذهبي في هذه الرسالة قريبة من عبارة ابن دقيق العيد لا من عبارة ابن الصلاح. يعني إذا تأملت في العبارة والأسلوب وقارنت بين الكتابين فإنك تجد أن أسلوب الذهبي أقرب لأسلوب ابن دقيق العيد لا لأسلوب ابن الصلاح. السبب الثاني أن الذهبي في هذه الرسالة يصرح بابن دقيق العيد، تارة يذكره هكذا وتارة ينسبه إلى جده فيقول وقال شيخنا ابن وهب، سيأتي هذا معنا إن شاء الله، يقول وقال شيخنا ابن وهب، وابن وهب هذا هو ابن دقيق نفسه. فهذا التصريح من الذهبي رحمه الله مما يقرب أن كتابه هذا أو رسالته هذه مأخوذة من الاقتراح لا من المقدمة، والله تعالى أعلم. ومما ينبه عليه بشأن هذه الرسالة أنها قائمة على الاختصار كما ذكرنا، يعني قلنا مختصرة من المقدمة أو من الاقتراح، إذن هي مختصرة على كل حال، ليست مبسوطة، ليست مطولة. لكن مما يلاحظ على أسلوب الذهبي رحمه الله فيها أنه ليس على شاكلة واحدة في الاختصار. أسلوب الذهبي في هذه الرسالة ليس على شاكلة واحدة، ليس على درجة واحدة في الاختصار، وإنما تارة كان اختصاره شديدا كما في مبحث الصحيح ما ذكر فيه إلا أمورا يسيرة جدا، وتارة كان اختصاره مقاربا كما في مبحث الحسن ذكر مهمات المباحث المتعلقة بالحديث الحسن. فهذا مما ينبه عليه بشأن هذه الرسالة أيضا، وفائدتها الظاهرة في الفوائد التي ذكرها الذهبي رحمه الله، وهو عالم معروف في هذه الصنعة، وهو الذي قال فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو تلميذ تلامذته، قال فيه الحافظ ابن حجر إنه من أهل الاستقراء التام في هذا الباب، وهو الذي أعني الحافظ ابن حجر رحمه الله لما شرب من زمزم شربه بنية أن يكون له علم الذهبي، يعني شربه حتى يكون له علم الذهبي، علم المؤلف رحمه الله، حتى ينال رتبته. وقد قيل فيه إنه بلغها وزاد، وذلك فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. فالحاصل أن الذهبي رحمه الله إمام كبير في هذه الصنعة، وله فوائده المهمة التي يحتاج إليها طالب هذا العلم. فالرسالة تتميز بهذا، هذه هي فائدتها الظاهرة الكبيرة في الحقيقة، أنها تشتمل على هذه الفوائد والتنبيهات والتقييدات والموقظات، يعني حتى من اسمها فيها بعض الموقظات، الأشياء التي تنبه طالب العلم في أمور مهمة جدا، لو ضبطها وفهمها فإنه يفهم أمورا كثيرة في هذا العلم، نسأل الله تعالى التوفيق والرعاية. نعم.
قال الحافظ وهو عبد الله محمد بن احمد بن عثمان الذهبي المشكي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وجميع المسلمين، الحديث الصحيح قال الرابع على عدد كتب واتصل سنده، فان كان مرسلا في الاحتجاج باختلاف، وزاد اهل الحديث سلامته من الشذوذ والعله، وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فان كثيرا من العلل يخلونها.
طيب، هذا هو النوع الأول من أنواع علوم الحديث، وهو الحديث الصحيح. وعادة العلماء والمصنفين في هذا العلم أنهم يبتدئون به دائما، لما هو معروف من أنه أشرف الأنواع وأعظمها قدرا، فالحديث الصحيح هو أشرف أنواع علوم الحديث، هو النوع الأعظم الأهم الذي يعتني به العلماء ويحرصون عليه، لأن الصحيح هو الذي يحكم بثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينسب إليه ويعزى إليه، يقال هو من كلامه أو من أفعاله إلى آخره، ثم ينبني عليه العمل فيحتج به في مسائل الاعتقاد والفقه وفي جميع أبواب الدين. فلما كان هذا النوع كذلك بهذه المثابة هو الأصل في العزو والنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا في الاحتجاج والعمل، فهذا هو شرف هذا النوع، لهذا يبتلئ به العلماء دائما. الحديث الصحيح يقول فيه المصنف رحمه الله هو ما دار على عدل متقن واتصل سنده. قوله هو ما دار أي ما رجع، ما دار على أي ما رجع إلى. وما معنى هذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ المدار هو الموضع الذي يعود إليه الحديث. الحديث له طرق، له أسانيد، إذا وجدت هذه الطرق تشترك في راو واحد تتفرع من عند راو واحد، فهذا الراوي هو الذي يقال فيه مدار الحديث. لهذا من نظر منكم في التخريجات، في تخريجات العلماء، يجدهم يقولون ماذا؟ والحديث مداره على فلان، مداره على فلان. يعني ماذا؟ يعني الطرق مهما اختلفت وتعددت فإنها ترجع إلى هذا الشخص. فالموضع الذي يقال فيه مدار الحديث هو الموضع الذي تتفرع من عنده طرق الحديث، الموضع الذي خرج من عنده الحديث. فلو تعددت الطرق عن الصحابي مثلا، لو كان الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه مثلا، ورواه عن أبي هريرة العدد من التابعين، فعندئذ يقال أبو هريرة رضي الله عنه هو مدار هذا الحديث، يعني هذه الطرق كلها وهذه الروايات كلها ترجع إلى أبي هريرة، تخرج من عنده، فكأنه هو الأصل الذي خرج من عنده هذا الحديث. كذلك الأمر أيضا لو كانت الطرق ترجع إلى تابعي أو إلى تابع تابعي أو غير ذلك من الطبقات، يعني مثلا في حديث الأعمش كما نعرف جميعا الحديث في أصله له إسناد واحد، حديث الأعمال حديث فرد له إسناد واحد، تتعدد من عنده الأسانيد، فهذا الموضع الذي تعددت من عنده الأسانيد هو الذي يقال فيه ماذا؟ مدار الحديث، الحديث مداره على فلان، يعني هذا هو الموضع الذي ترجع إليه الأحاديث. مما ينبه عليه أيضا للفائدة أن العلماء يستعملون كلمة المدار على بعض الأئمة الذين ترجع إليهم رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى لو كان الحافظ، لو كان الراوي من الحفاظ الكبار المتقنين المكثرين في الرواية، فإنهم يقولون هذا الراوي، هذا الرجل عليه يدور الحديث بالمعنى العام. ولهذا افتتح ابن المديني رحمه الله تعالى كتابه في العلل بذكر ستة تدور عليهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر ستة من الحفاظ الأكابر الأئمة، قال هؤلاء الستة تدور عليهم السنة، يدور عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ماذا؟ يعني مهما نظرت في طرق الحديث في معظمها، طبعا ليس المقصود الاستقصاء التام، لكن في معظم الروايات، في معظم الأحاديث، في كثير من الأحاديث تجد أنها ترجع إلى هؤلاء الأئمة لشدة حفظهم وإتقانهم وكثرة ما عندهم من المرويات وكثرة تلاميذهم الذين أخذوا عنهم وتشعب عنهم الأخذ بعد ذلك وانتشر العلم والحديث. فهذه هي كلمة المدار لهذا الإطلاق عند علماء الحديث. قوله عدل، العدل هو من اتصف بالعدالة، والعدالة لها تعريف معين عند المحدثين يقولون فيه العدالة ملكة تحمل صاحبها على ملازمة أسباب التقوى والصلاح والبعد عن أسباب الفسق وخوارم المروءة. العدالة ملكة تحمل صاحبها على ملازمة أسباب التقوى والصلاح والبعد عن أسباب الفسق وخوارم المروءة. فالعدالة إذن من هذا التعريف لها جانبان أساسيان، الجانب الأول التقوى والجانب الثاني المروءة. فالتقوى معروفة بالمعنى الشرعي فعل الواجبات وترك المحظورات، التقوى فعل الواجبات وترك المحظورات. والمراد في هذا الجانب تحديدا كما يقول بعض العلماء أيضا في تقريب معنى العدالة هو ترك الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر. ترك الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر. ترك الكبائر هذا أمر واضح لا بد منه على كل مسلم، لكن بالنسبة للصغائر لا يمكن أن يخلو مسلم من الصغائر، لهذا قال وعدم الإصرار الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، وفي الآية الأخرى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فالصغائر لا يسلم منها إنسان، فلو أننا قلنا ترك الكبائر والصغائر فمن الذي يكون على هذه الصفة؟ لهذا قالوا ترك الكبائر هذا أمر لا بد منه، وإن كان المسلم قد يقع في الكبائر لكننا نتكلم على أمر خاص، وهو من يؤخذ عنه العلم، من يؤخذ عنه الحديث، فلا بد أن يكون متصفا بالتقوى، ولا بد في التقوى من ترك الكبائر. فالذي يواقع الكبائر ليس أهلا أن يؤخذ عنه العلم ولا الحديث. فهذا هو جانب التقوى، التقوى فعل الواجبات وترك المحظورات، ويقال أيضا ترك الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر. الجانب الثاني هو جانب المروءة، والمروءة هي الأخلاق الحسنة الجميلة والعادات الطيبة التي يعرفها الناس. فرجعنا إلى مسألة العرف، وهذه مسألة معروفة في علوم الشريعة. فالمراد بالمروءة إذن أن يكون الإنسان على أخلاق وعادات أهل بلده، أن يكون على أخلاق وعادات أهل بلده، لا يفعل ما هو منكر عندهم، لا يفعل ما هو منكر عندهم، لا يفعل شيئا يستنكره أهل بلده في أخلاقهم وعاداتهم وتعاملاتهم. والضابط كما نعرف جميعا عدم مخالفة ماذا؟ الشرع، يعني هذا هو الحاكم طبعا على كل شيء. فإن كان هناك عرف معين أو عادة معينة موجودة بين الناس وهي لا تخالف شرع الله سبحانه وتعالى، فإن مراعاة ذلك واجبة شرعا لقوله تعالى خذ العرف وأمر بالعرف، وتقرير هذا في القواعد الفقهية. تمام. فالمروءة إذا معناها هكذا، وبناء عليه فالعدل بهذا المعنى الذي ذكرناه لا بد فيه من التقوى والمروءة، لا بد أن يكون تقيا بالمعنى الشرعي، ولا بد أن يكون متصفا بالمروءة في عرف الناس وفي عاداته. وبناء عليه فلو أنه ارتكب فعلا يخل بالمروءة وإن كان لا يخل بالشرع إخلالا مباشرا، يعني ليس حراما شرعا، تمام، لكنه يخل بالمروءة، يخل بعادة الناس، يخل بأخلاقهم وعرفهم الذي نشأوا عليه، فإن هذا يقدح في عدالته ولا يؤخذ عنه الحديث. ولهذا تجد كثيرا من الرواة يتركهم العلماء ويتكلمون فيهم لأنهم أتوا بقوادح بخوارم للمروءة، وإن كانت ليست من قبيل المحرمات من الناحية الشرعية. فالعدل عند المحدثين، العدل الذي يؤخذ عنه الحديث، هو الذي يكون متصفا بالتقوى وبماذا؟ وبالمروءة، لا بد من هذا. خرج بالعدالة الفسق، خرج بالعدالة الفسق، والفسق ضابطه ضد ضابط العدالة، الفسق ضد العدالة، فتعريفه أو ضابطه يكون ماذا؟ على الضد، على العكس مما ذكرنا في العدالة. فالفسق يكون بإتيان الكبائر أو الإصرار على الصغائر، والكلام هنا على كبيرة محددة وهي الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر سيأتي الكلام عليه في مبحث الموضوع إن شاء الله تعالى. فهنا يتركز الكلام على هذه البلية، على هذه المصيبة، وهي الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر بالذات هو أعظم ما يقدح في العدالة عند المحدثين، وإن كانت هناك ذنوب فوقه. لسنا نتكلم على هذا الأمر من الناحية ماذا؟ الشرعية العامة أو من الناحية العقلية، إنما نتكلم على هذا الأمر خصوصا على علم الحديث، على جانب الرواية. فالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أعظم شيء عند المحدثين من ناحية ما ينظر إليه ابتداء في حال الراوي، يفخمون الكلام فيه جدا ويعتبرونه اعتبارا شديدا جدا. فإذا تكلمنا على الفسق، إذا تكلمنا على ما يضاد العدالة، فهذا ضابطه العام إتيان الكبائر، الإصرار على الصغائر، وأعظم ذلك مما يتكلم عليه المحدثون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا فالكذاب ساقط العدالة. عندما نتكلم على الكذاب نقول هذا راو كذاب لا يؤخذ عنه الحديث. يعني إيش كذاب من ناحية العدالة؟ ساقط العدالة، يعني لا نبحث في الضبط الذي سيأتي بعد ذلك. إذا اتصف الراوي بما يقدح في عدالته فقد سقط حديثه مباشرة. والقدح في العدالة أعظم من القدح في الضبط، القدح في العدالة أعظم من القدح في الضبط. ولهذا تجد الأنواع من الحديث الضعيف التي ستأتي معنا إن شاء الله، الأنواع التي هي مبنية على القدح في العدالة أخطر وأشد أثرا من الأنواع التي تنبني على قدح في ماذا؟ في الضبط. فالفسق إذن إتيان الكبائر، الإصرار على الصغائر، وكذلك أيضا بالنسبة للمروءة عند المحدثين إتيان ماذا؟ خوارم المروءة. فكل هذا يدخل في مسمى الفسق. ينبه هنا على مسألة معينة تفصيلها سيأتي فيما بعد إن شاء الله، لكن نحتاج أن ننتبه لها الآن. اعرفها الآن معرفة إجمالية واكتب فيها كلمتين، يعني كما سنقول إن شاء الله، والتفصيل فيما سيأتي إن شاء الله. الفسق على نوعين: فسق في الاعتقاد وفسق في العمل. الفسق على نوعين: فسق في الاعتقاد وفسق في العمل. فالفسق في العمل، يعني نبدأ بالنوع الثاني، الفسق في العمل هو الذي ذكرناه منذ قليل. الفسق في العمل هو إتيان الكبائر، الإصرار على الصغائر، إتيان خوارم المروءة. هذا هو الفسق في العمل. وأما الفسق في الاعتقاد فهو الابتداع، أن يكون الراوي معروفا ببدعة، فهذا يقولون فيه فاسق ببدعته، فاسق ببدعته. والفسق عندهم راجع في هذه الحالة إلى الاعتقاد لا إلى العمل. تمام؟ إلى هنا وقف، لأن الكلام على الفسق بالاعتقاد ومسألة أخذ الرواية، أخذ الحديث عن الفاسق باعتقاده الذي هو المبتدع، هذا سيأتي إن شاء الله تعالى مفصل. لكن تعرف الآن أن الابتداع نوع من الفسق، وأنه داخل في الفسق في هذا المعنى، هذا تعرفه الآن وتعرف هذا التقسيم. قوله رحمه الله بعد ذلك: متقن. المراد بالإتقان الضبط والحفظ، كما يقول الإمام الكبير المحدث العلم عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: الحفظ الإتقان، الحفظ الإتقان. فالمراد بالإتقان الحفظ أو الضبط. فالمعنى إذن ما دار على عدل ضابط، متقن يعني ضابط حافظ. والضبط عند المحدثين على قسمين، الضبط على قسمين: ضبط صدر وضبط كتاب، ضبط صدر وضبط كتاب. فضبط الصدر هو حفظ المروي في الصدر، حفظ الحديث في الصدر بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، يحدث من حفظه من قلبه، يعني بدون احتياج إلى كتاب، واضح؟ فهذا هو ضبط الصدر. وأما ضبط الكتاب فهو حفظ المروي في كتاب مع صيانته، أي الكتاب، من التغيير أو الزيادة أو النقص أو ما أشبه ذلك. فضبط الكتاب هو حفظ المروي في كتاب مع صيانة هذا الكتاب والحفاظ عليه من أي تغيير أو عبث. فالفرق بين ضبط الصدر وضبط الكتاب في ماذا؟ أن الذي يحدث أو أن الذي يكون ضبطه ضبط صدر لا يحدث من ماذا؟ من كتاب، إنما يحدث هكذا من صدره، حدثنا فلان عن فلان، يحفظ ويحدث من حفظه. وأما ضبط الكتاب فلا بد فيه من ماذا؟ من كتاب يقرأ منه المحدث، يقرأ من كتابه أو يقرأ عليه أيا ما كان، المهم أنه يكون هناك إيش؟ كتاب يعتمد عليه في الرواية. فهذا هو الضبط عند المحدثين، إما أن يكون ضبط صدر أو ضبط ماذا؟ أو ضبط كتاب. فإذا كان الراوي متقنا لحديثه سواء كان من صدره أو من كتابه فهذا هو إيش؟ الضابط، هذا هو الضابط، هذا هو المتقن. المهم أنه يكون متقنا لحديثه، أن يكون حديثه مضبوطا، مضبوطا يعني ماذا؟ يعني متقنا، ليس فيه خطأ، ليس فيه وهم، ليس فيه زيادة ولا نقص، ليس فيه غفلة ولا نسيان، هذا هو المراد. فالفرق إذن بين العدالة والضبط يكون في ماذا؟ أن العدالة ترجع إلى الشخص نفسه في سلوكه، في اعتقاده، في عمله، في تقواه. وأما الضبط فهو الذي يعود إلى الحديث نفسه، إلى الرواية نفسها. الضبط هو إتقان الحديث، إتقان الرواية، أن تكون روايته صحيحة منضبطة، ليس فيها تغيير ولا زيادة ولا نقص. والضبط على قسمين، ضبط صدر وضبط كتاب. فضبط الصدر أنه إذا حدث من صدره لا يخطئ، لا ينسى، يعني مثلا يكون الحديث عنده من حديث أبي هريرة فيقول حدثني فلان عن فلان عن ابن عباس، يحدث من إيش؟ من الحفظ، فيخطئ؟ لا، هذا يتنافى مع ضبط الصدر. وضبط الكتاب أنه إذا دون الحديث في كتابه يدونه تدوينا صحيحا على الجادة، لا يخطئ في التدوين، ويحافظ على هذا الكتاب من الدس، أنه يأتي أحد يدس فيه ما ليس منه، يدخل فيه ما ليس منه، يزيد فيه شيئا، ينقص منه شيئا. فإذا سمع الحديث من الشيخ مثلا على أنه من رواية أبي هريرة فإنه يكتبه في كتابه هكذا، فلو أنه كتبه على أنه من رواية ابن عباس فهذا يتنافى مع الإخ مع الضبط. كذلك إذا صار معه الكتاب فحصل فيه التغيير والزيادة والنقص وأدخل فيه ما ليس منه فهذا كله يتنافى مع ضبط الكتاب. هنا تنبيه على مسألة بحثها علماء الحديث أيضا، وهي بالنسبة لضبط الكتاب، هل يشترط في من يحدث من الكتاب أن يكون حافظا لهذا الحديث الذي في الكتاب؟ هل يشترط في من يحدث من الكتاب أن يكون حافظا لهذا الحديث الذي دونه في الكتاب فيكون جامعا بين النوعين، أنه يكون جامعا بين النوعين، بين ضبط الصدر وضبط الكتاب، بحيث إذا أراد أن يحدث من الكتاب يكون حافظا في صدره أيضا، هل يشترط هذا أم لا؟ الجواب: كان بعض العلماء قديما كالإمام مالك رحمه الله يشترط ذلك، كان بعض العلماء قديما كالإمام مالك رحمه الله يشترط ذلك، والصواب في خلافه، وهو الذي استقر عليه الأمر، استقر الأمر عند المحدثين على عدم اشتراط هذا، وأن الراوي إذا كان متقنا لكتابه محافظا عليه فإن ذلك يكفيه ولا يحتاج إلى الحفظ في الصدر. إذن عندنا شرطان الآن يا جماعة، عندنا شرطان للحديث الصحيح. الشرط الأول ما دار على عدل، هذا هو الشرط الأول، العدالة في الرواة. متقن، هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثاني الإتقان، الضبط. فصار عندنا الآن شرطان للحديث الصحيح، الشرط الأول عدالة الرواة، الشرط الثاني ضبط الرواة. ختام الكلام في هذه الجزئية بالتنبيه على حقيقة الضبط الذي يشترط في الحديث الصحيح، وهذا سيأتي معنا بشكل أوضح في الحديث الحسن إن شاء الله. الضبط الذي يشترط في الحديث الصحيح هو المسمى بالضبط التام. الضبط التام، التام يعني ماذا؟ أنه يكون في منزلة قوية من الضبط، يكون ضبطه ضبطا قويا، هذا هو المسمى بتمام الضبط. وكيف تعرف هذا؟ الراوي إذا قيل فيه ثقة، ثبت، حافظ، حجة، متقن، فهذه كلها ألفاظ تدل على تمام الضبط. كيف تعرف في الراوي أنه تام الضبط وأنه من رواة الحديث الصحيح؟ تنظر فيما يقال فيه. إن قيل فيه لفظ من هذه الألفاظ، والألفاظ كثيرة بالطبع، إن قيل فيه لفظ من هذه الألفاظ فهو إيش؟ تام الضبط، من رواة الحديث الصحيح. نقف هنا إن شاء الله.